الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فضل زكي.
عن عمر،
كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوثر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يوثرهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخاريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فليستنشق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب من إناء أحدكم في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم: أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمانا دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم أدخل يمينه في
الوضوء، ثم غسل وجهه ثلاثا،
ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم قال: رأيت،
ثم غسل كل رجل ثلاثا،
ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. عن عمر بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمر بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتول من ماء فأكفأ على يديه،
فتوضأ لهم
وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التول، فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يده في التول فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التول فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه، وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر والثور شبه الطسط. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. عن نعيم المجمر
قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينفض، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمن خيره من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحد في الماء الدائم الذي لا يجي ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولاهن بالتراب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبعا وعفره الثامنة بالتراب. عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان دعا بوضع فأفرغ على يديه من إناه فغسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضع، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثة، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بثور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثم غسل يديه مرة إلى المرفقين، ثم أدخل يده في التور فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. وعن عائشة رضي الله عنها التور شبه الطست. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
بارك الله فيك. إذن لازلنا في كتاب الطهارة ونحاول أن نلخص يعني أحاديث أو المسائل التي أخذناها في الباب أو في الحديث الثالث، في الحديث الثالث حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة. فالمسألة الأولى أخذنا فيها تراجم هؤلاء الرواة الثلاثة وذكرنا شيئا من ترجمتهم، والمسألة الثانية ذكرنا فيها توثيق الحديث، وذكرنا في ذلك أن حديث عائشة هو من أفراد مسلم ولم يخرج له البخاري كما نص عليه عبد الحق الإشبيلي رحمه الله. ثم في المسألة الثالثة ذكرنا كلمة الويل وأنها من المصادر التي لا أفعال لها، كما أن هناك أفعال لا مصادر لها، وذكرنا ما يعني ما أنها حجة كل مدرسة على الأخرى، حجة أهل البصرة على الكوفة وحجة أهل الكوفة على البصرة، وعرجنا على المدارس. الرابعة، المسألة الرابعة، كلمة ويل حكى القاضي عياض ابن موسى اليحصبي المالكي صاحب المدارك السبتي الأندلسي أن فيها ستة معاني. ذكرنا المعنى الأول أنها تقال لمن وقع في الهلاك، وتقال لمن استحق الهلاك، وأنها هي نفسها الهلاك، هذه ثلاثة أقوال. والرابع مشتقة من العذاب، ثم قيل أنها هي نفسها الحزن، وقيل أنها واد في جهنم لو سقطت فيه الجبال العظام لماعت من حره. وذكرنا قول ابن مسعود أنها صديد أهل النار، وأن البغوي قال تقع تفجعا وتقع للتعجب، يعني تستعمل للتفجع وتستعمل للتعجب. ويعني استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي في صلح الحديبية: ويل أمه مسعر حرب. والمسألة الخامسة، ذكرنا معنى الأعقاب وما ورد في هذه الكلمة من روايات كرواية مسلم ذكر العراقيب: ويل للعراقيب من النار. ثم في المسألة السادسة ذكرنا لماذا خصت الأعقاب من دون سائر الأعضاء بتسليط العذاب، وقلنا لأن السبب ورود الحديث أنهم مسحوا على العقب ولم يغسلوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. ثم في المسألة السابعة ذكرنا خلاف العلماء في مسألة غسل الرجل ومسحها والمذاهب في ذلك، ورجحنا مذهب الجمهور مذهب أهل السنة، وهو غسل الرجل ومسح الخف والجورب، ومسح الخف والجورب. وسيأتينا شيء منها هذه المسألة في باب المسح على الخفين. المسألة الثامنة، استدل بهذا الحديث على نزع الخاتم أو تحريكه في الوضوء كما فعل ابن سيرين بالسند الصحيح إليه، واحتج بفعله الإمام البخاري رحمه الله. والمسألة الأخيرة، ذكرنا فيها استدلال أهل السنة والجماعة بهذا الحديث على أن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد معا، يقع على الروح والجسد معا. نشرع في الحديث الرابع، نشرع في الحديث الرابع. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه، توثيق الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر بكسر اللام، ثم لينتثر بكسر اللام، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ، وهو لفظ للبخاري ومسلم زعما، يعني المؤلف ظن أنه للبخاري ومسلم: من توضأ فليستنشق، من توضأ فليستنشق. دائما نبقى على نفس الطريقة، الحديث فيه مسائل، فيه مسائل. المسألة الأولى التعريف براوي الحديث اللي هو أبو هريرة، قد ذكرنا شيئا من ترجمته في الحديث الثاني. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اختلفوا في اسمه إلى ما يقارب من 30 قولا، وأرجحها وأقواها أنه عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر. ثم ذكر بعض أهل العلم أنهم اختلفوا أو كان له أسماء عديدة في الجاهلية، لأنه كان عليه دم، فكان يهرب من قبيلة إلى قبيلة، ويعني يغير اسمه من قبيلة إلى قبيلة، ولذلك كان تعددت أسماؤه في الجاهلية، تعددت أسماؤه في الجاهلية. وأنه كان حافظا، والطعن فيه كما فعل بعض أهل البدع، طعنوا في أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الطعن فيه من أجل أنه مكثر، من أجل أنه مكثر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، فهو من السبع المكثرين، بل هو أكثرهم حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظ، والنبي صلى الله عليه وسلم ضمه ضمة فصار لا ينسى، قال فما نسيت بعدها رضي الله تعالى عنه. وحتى قال الذهبي كان حفظ أبي هريرة من معجزات النبوة، كان حفظ أبي هريرة من معجزات النبوة. وقد عرجنا إلى شيء من ترجمته رضي الله تعالى عنه. المسألة الثانية توثيق الحديث. توثيق الحديث، نقول الحديث فيه ثلاث روايات. الحديث ذكر فيه المؤلف، ذكر الرواية الأولى إذا توضأ أحدكم إلى آخر الحديث، وذكر قال ولمسلم ولفظ وفي لفظ لمسلم فليستنشق من منخريه من الماء، بمنخريه من الماء. واللفظ الثالث قال من توضأ فليستنشق. الرواية الأولى خرجها البخاري في الصحيح في كتاب الوضوء وفي كتاب بدء الخلق، وهذا ما امتاز به البخاري عن بقية أصحاب السنن، لأنه كان رحمه الله يقطع الحديث بحسب ما يدل عليه من الدلالات، من أوجه الدلالات، بل كان ربما قطع الحديث من أجل أن يوثقه أكثر، أو من أجل أن يظهر كتصريح بالتحديث مثلا، أو حتى يبين بأن الراوي قد سمع من شيخه في الطريق الثاني الذي يذكره، فكانت له أعذار في تقطيع النص. هذا الحديث من بين الأحاديث التي قطعها، ذكرها في موضعين، ذكرها في كتاب الوضوء وذكرها في كتاب بدء الخلق. ورواها الرواية الأولى هذه مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة في موضع واحد، لأن مسلم ليس من عادته تقطيع الحديث، بل يسرد الحديث سردا، كما قال أبو علي النيسابوري في صحيح مسلم، وفضله بعض المغاربة لأنه يسرد الأحاديث سردا، بمعنى يرتبها ترتيبا ويجعلها كلها في باب واحد ولا يقطعها، مثل ما يفعل في البخاري رحمه الله تعالى. الشاهد أن منهم من جعل تقطيع البخاري للأحاديث جعله عيبا في الصحيح، ففضل مسلم عليه لأن البخاري قطع أحاديثه، ومنهم من جعله آية في الصحيح وجعله توثيقا للصحيح، وأنه زاده رونقا وزاده أنه كان يقطع الأحاديث لأجل علة معينة، تظهر في كل في حديث بحسبه. الرواية الثانية التي قال فيها وفي لفظ لمسلم، هذه رواها مسلم فقط، رواها مسلم في كتاب الطهارة، وأما الرواية الثالثة، رواها البخاري ومسلم لكن بلفظ فليستنثر، وقال من توضأ فليستنشق، لكن البخاري ومسلم رواياها بلفظ فليستنثر، من توضأ فليستنثر. وأما قوله فليستنشق، هذه الرواية رواها الدارقطني في سننه بلفظ من توضأ فليمضمض وليستنشق، من توضأ فليمضمض وليستنشق، بمعنى الرواية التي قال وفي لفظ في الصحيح، يقصد في الصحيح، هذه ليست على هذه الشاكلة. هذا مما استدل به كثير من أهل العلم أن المؤلف سرد هذه الأحاديث من حفظه رحمه الله تعالى، سردها من حفظه، هذه من الأدلة التي تدل على أنه سردها من حفظه، فخانه حفظه. كان البخاري رحمه الله تعالى يقول لطلبته، يأمرهم بأن يتتبعوا حفظه، ويقول في الأخير يقول لأن الحفظ خوان يا إخوان، لأن الحفظ خوان، يخون صاحبه إذا اعتمد عليه اعتمادا كليا. وإن كان السلف أو يعني سلف هذه الأمة خاصة من دون الأمم عرفوا بالحفظ في مقدمة هذا الدين، يعني كانوا حفاظا لدين الله تبارك وتعالى، بل حتى بعضهم كان آية في الحفظ، كان آية في الحفظ كمحمد بن سيرين وكشعبة ويحيى بن معين وغيرهم من الحفاظ الذين كانوا لا يخطئون في الضمة والفتحة والكسرة فضلا عن الخطأ في الكلمة أو الخطأ في الرواية أو الخطأ في الرواية. وهذا يدل على أن هذا هؤلاء الناس سخرهم الله عز وجل لحفظ دينه، لحفظ الدين. فرواية فليستنشق رواها الدارقطني في سننه المجلد الأول صفحة 144 بلفظ من توضأ فليمضض وليستنشق، لكنها مرسلة، لكنها ضعيفة يعني مرسلة، هي من طريق ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن رواها الدارقطني من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى مرسلا، أرسلها سليمان بن موسى وتابعي، أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكانت الرواية الأخيرة المعتمدة أن تقول من توضأ فليستنثر، هذه التي رواها البخاري ومسلم، وثقها البخاري ووثقها مسلم، ووثقها مسلم كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم منهم عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى. تنبيه: لفظ التثليث، لفظ التثليث، لأنه قال فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، ذكر كلمة ثلاثا. لفظ التثليث في قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية الأولى، قال الزركشي في النكت، والزركشي ألف كتاب النكت من أجل يعني أن يعتمد هذه الروايات النكت على عمدة الأحكام، فهو كان يعتمد هذه الروايات ويصحح ما بدر من حفظ الرجل، يعني في كتاب النكت يستدل المؤلف برواية كثيرة أخطأ فيها المقدسي، دل على أنه روى الكتاب من حفظه، روى الكتاب من حفظه، وهذا يعني يدل على قوة الرجل. فالزركشي ماذا فعل؟ تتبع رواياته وصحح بعضها وضعف بعضها ورد بعضها إلى غير ذلك. يقول هذا لفظ مسلم، يعني ثلاثا قوله التثليث هذا لفظ مسلم، ولم يذكر البخاري التثليث، بمعنى رواية ثلاثا لم يتفق عليها البخاري ومسلم، فهي من رواية مسلم، هي من لفظ مسلم وليست من لفظ البخاري. ويقول الزركشي أيضا في المعتبر، في المعتبر يقول ولفظة ثلاثا لم يروها البخاري، ومن ذكرها في المتفق عليه كصاحب العمدة فقد وهم، كصاحب العمدة يعني المقدسي فقد وهم. قال ولفظة ثلاثا لم يروها البخاري، ومن ذكرها في المتفق عليه يعني ادعى أنها من رواها البخاري ومسلم كصاحب العمدة، عمدة الأحكام، فقد وهم في يعني نسبته أو نسبة هذه الرواية إلى الصحيحين، إلى البخاري ومسلم. إذن هذا فيما يخص المسألة الثانية في توثيق الحديث، توثيق هذا الحديث. المسألة الثالثة في قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ذكر أن، والعلماء أجمعوا قاطبة، أجمع العلماء المحدثون والفقهاء والأصوليون كلهم على أن الإسناد المتصل بالصحابي لا فرق فيه بين أن يأتي بلفظ سمعت أو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلها محمولة على الاتصال وكلها في درجة سمعت وحدثني وأخبرني، كلها في درجة واحدة. يقول ابن رجب الحنبلي في شرح العلل، شرح علل الترمذي، يقول: وذكر الإجماع، يعني ابن عبد البر ذكر الإجماع على أن قول الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كله سواء، كله سواء، فنقل الإجماع، نقل الإجماع. وذكر النووي في المجموع نحوا من هذا الإجماع، ذكره بلفظ الاتفاق، لأن كلمة اتفق العلماء في مصطلح بعض أهل العلم تدل على الإجماع، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية إذا أسند وقال اتفقوا على هذا الأمر، فيقصد الإجماع إلا إذا وجد المخالف، فحينئذ نقول لم يقصد بلفظ الاتفاق الإجماع إلا إذا وجد المخالف. فنقول مثل ابن عبد البر أو مثل النووي لما نقل الاتفاق يقصد به الإجماع، يقصد به الإجماع. لكن وقع الخلاف في من دون الصحابي، دون الصحابي يعني التابعي ثم انزل، دون الصحابي إذا قال عن فلان أو أن فلانا قال أو قال فلان، هل يقبله المحدثون أم لا؟ يعني هل يحملونه على الاتصال أم لا يحملونه على الاتصال؟ اختلفوا إلى ثلاثة أقوال، إلى ثلاثة أقوال. القول الأول ردوه مطلقا، بعض أهل العلم ردوا عنعنة دون الصحابي أو أنعنة دون الصحابي أو إذا قال الصحابي قال شيخه فلان، فردوها مطلقا ولم يقبلوها، سواء كان الراوي هذا مدلس أم لم يكن مدلسا، فإنهم ردوها مطلقا، قالوا الإسناد المعنعن أو المؤنن أو قال فلان من قبيل المرسل والمنقطع، فعدوه من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله بغيره، حتى يظهر أنه اتصل بجمع الروايات بجمع الطرق، يظهر أن الحديث متصل، ففي طريق من الطرق يصرح بالتحديث فيظهر أنه حديث متصل. قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله كما في شرح علل الترمذي قال: وقد طرد بعض المتأخرين من الظاهرية، لأن هذا المذهب الرد مطلقا هذا ينسب إلى الظاهرية، تعرف حديث الغناء، حديث الغناء الذي رواه البخاري، الذي رواه البخاري، فقال فيه البخاري قال هشام بن عمار، شيخه هشام بن عمار الدمشقي أبو الوليد معروف، وهو من شيوخه الذين أكثر عنهم، بل هو من الطبقة الثانية التي أكثر عنها الإمام البخاري وجعلها في الطبقة الثانية. ففي حديث الغناء يعني سيكون أقوام من أمة يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، في هذا الحديث قال البخاري قال هشام بن عمار، ثم سرد سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني سيكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير. ضعفه ابن حزم الظاهري قال البخاري يعني سنده في هذا منقطع، وأرسل الحديث إلى شيخه هشام بن عمار. فالظاهرية على أن الراوي من دون الصحابي إذا عنعن أو قال قال أو قال أن شيخه قال فيعدونه منقطعا أو مرسلا على يعني المذهب القديم أو مرسلا، ولا يعدونه من قبيل المتصل. فالمذهب الأول هذا ينسب للظاهرية، يردون الحديث مطلقا، يردون الحديث مطلقا، وهو عندهم في الشواهد والمتابعات حتى يأتي ما يعضده ويرقيه إلى القبول. قال ابن رجب وقد طرد بعض المتأخرين من الظاهرية ونحوهم هذا الأصل،
وقال كل خبر لا يصرح فيه بالسماع فإنه لا يحكم باتصاله مطلقا. هذه قاعدة عند جماعة الظاهرية، يقولون كل خبر لا يصرح فيه بالسماع، لا يقول فيه الراوي عن شيخه سمعت، فإنه لا يحكم باتصاله مطلقا، يعني يحكمون عليه بالانقطاع أو يقولون مرسل. وهذا ما فعل ابن حزم الظاهري في حديث الغناء، فحكم على الحديث بأنه ضعيف، مع أنه يعني البخاري ليس بمدلس، وهو من أعلى يعني من أعلى درجات الصحة هذا الحديث، وثبت خارج الصحيح بطرق كثيرة، فهو حديث صحيح. قال وممن قال بهذا القول ابتداء شعبة بن الحجاج، شعبة بن الحجاج راه إمام من أئمة الحديث، وإذا قال بهذا القول يعني هذا القول هذا الأول يرد كثيرا من أحاديث السنة ويطعن في كثير من أحاديث السنة التي هي صحيحة. فشعبة بن الحجاج كان قديما قد قال بهذا المذهب ثم تراجع عنه، كما في التمهيد لابن عبد البر في المقدمة ذكر أن شعبة بن الحجاج يعني كان يتبنى هذا المذهب ثم تراجع عنه وقال النووي في شرح مسلم قالت جماعة من العلماء إن عن لا تقتضي الاتصال ولو كانت من غير مدلس، حتى وإن لم يكن الراوي مدلسا فإنهم لا يرون بأنها تقتضي الاتصال، بل يطعنون في الحديث ويجعلونه في الشواذ المتابعة. القول الثاني القبول مطلقا، هي فيها ثلاث أقوال، القول الثاني يقبلونه مطلقا، وعلى هذا مذهب يعني أبي عمرو بن الصلاح، فهم من عباراته أنه يقبل الحديث مطلقا، أنه يقبل الحديث مطلقا. قال والصحيح والذي عليه العمل أنه من قبيل الإسناد المتصل، إلى هذا ذهب الجماهير من أئمة الحديث وغيرهم، وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه، وقبلوه أي مطلقا، فهم من مذهبه القبول مطلقا. والقول الثالث وهو الأرجح وهو الصحيح وهو الذي عليه مذهب الجمهور، وهو الذي عليه صنيع المحدثين، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم، صنيع أصحاب أهل السنة، صنيع الذين جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، القبول بثلاثة شروط، يقبلونه لكن بثلاثة شروط. الشرط الأول عدالة المعنعن وضبطه، عدالة المعنعن عفوا وضبطه، أن يكون الراوي الذي قال عن أو قال أو قال أن، هذا يشترط أن يكون عدلا تام الضبط أو خفيف الضبط والأمر الثاني أو الشرط الثاني البراءة من التدليس، البراءة من التدليس، يعني أن لا يكون مدلسا، لأنه إذا كان مدلسا وعنعن الحديث فإن الحديث يعني في الشواهد والمتابعات حتى يأتي ما يعضده ويقويه فيجعله حسنا، أو حتى يأتي من طريق آخر يصرح فيه بالتحديث. ولذلك علي بن المديني يقول الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، لم يتبين خطأه، ففي جمع الطرق يظهر التصريح بالتحديث. إذن الشرط الثاني البراءة من التدليس، أن يكون المعنع أو المؤنئن أو الذي قال شيخ فلان، هذا أن يكون يعني أن يكون بريئا من التدليس، مثل البخاري مع هشام بن عمار لما قال هشام بن عمار وكلاهما ثقة وكلاهما ليس بمدلس، ويعني البخاري ليس بمدلس، ولذلك قبل منه الحديث وحمل هذا الحديث على الاتصال، وأن البخاري سمعه من هشام ابن عمار. الشرط الثالث هذا اختلفوا فيه على أربعة أقوال، القول الأول وهو مذهب أبي المظفر السمعاني، ويشترط فيه طول الصحبة بين الراوي وشيخه، يشترط فيه ماذا؟ طول الصحبة بين الراوي المعنع أو المؤنئن أو الذي قال قال شيخ فلان، بينه وبين شيخه يشترط فيه طول الصحبة. ولو اعتمدوا هذا الشرط، هذا شرط قوي جدا، ولو اعتمدوه لكان يعني لردت جل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشرط يعني الثاني، المذهب الثاني مذهب أبي عمرو الداني، مذهب أبي عمرو الداني، ويشترط فيه أن يكون الراوي المعنع معروفا بالرواية عن شيخه، لا يشترط في طول الصحبة، لكن يشترط أن يكون معروفا بالرواية عن ذلك الشيخ، عن ذلك الشيخ الذي قال عن يعني عن عنه الحديث أو أنأنه عنه أو قال قال ذلك الشيخ. والثالث هو مذهب علي بن المديني والإمام البخاري، ويعني نسب ابن رجب أو نسبه ابن رجب إلى المحققين، وهو الذي يشترط فيه ثبوت اللقاء ولو مرة، ولو مرة واحدة على الأقل يثبت أنه لقي شيخه مرة واحدة، وهذا شرط البخاري معروف. والمذهب الرابع هو مذهب مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري، ونقل فيه الإجماع لكنه لم يسلم له في لم يسلم له أن هذا موضع إجماع، وهو الذي يشترط فيه إمكانية اللقاء، أن يكون اللقاء ممكنا ما بين الراوي وشيخه. إذن الشرط الثالث يعني المذهب هذا القبول بثلاثة شروط: الشرط الأول عدالة الراوي وضبطه، أن يكون عدلا وأن يكون يعني تام الضبط أو خفيف الضبط، والشرط الثاني البراءة من التدليس، أن لا يكون مدلسا، والشرط الثالث قلنا اختلفوا فيه على أربعة أقوال أو أربعة مذاهب. الأول مذهب أبي المظفر السمعاني يشترط طول الصحبة بين الراويين، بين التلميذ وشيخه. ومذهب الثاني مذهب أبي عمرو الداني يشترط فيه المعرفة، أن يكون معروفا بالأخذ عن ذلك الشيخ بالرواية عنه. والثالث مذهب علي بن المديني والبخاري، وهو يعني يشترطان فيه ثبوت اللقاء ولو مرة واحدة. والمذهب الرابع الذي نقل فيه الإجماع الإمام مسلم ولم يسلم له في ذلك الإجماع، أنه يمكن اللقاء بين الراوي وشيخه، بين التلميذ وشيخه. المسألة الرابعة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأ، في بداية الحديث قال إذا توضأ أحدكم، وإذا سبق وأن ذكرنا أنها ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوابه، وهو في مثل هذا الموضع هو أسلوب عربي يقدر فيه فعل محذوف، يعني يقال إذا أراد أن يتوضأ أو أراد الوضوء، أراد الوضوء، المقصود في الحديث إذا توضأ أي إذا أراد الوضوء، إذا أراد الوضوء وشرع فيه. ومثله قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يسمعون كثيرا للشيخ الألباني، يعني أنا أريد أن أدلل لهم على مسألة معينة، نعطيهم ضابط وباش يعرفوا أنه الشيخ الألباني رجل يعني خطر، كان كثير منهم يتهمه بالعجمة ويقول الشيخ الألباني لا أعجمي، ويقول يعني الرجل لا باع له في علم اللغة العربية. يعني وجدنا شيخا في دمشق قد درس عنده في، وهو يعني درس عنده مع الشيخ عبد القادر الأرناؤوط وشعيب الأرناؤوط والبوطي، كان يدرس معهم ثاني، والبوطي وغيرهم درسوا عنده الكامل لابن المبرد قديما، درسوا عنده الكامل لابن المبرد قديما. فالشيخ الألباني في حديث الخبث والخبائث إذا دخل أحدكم الخلاء فليستعذ بالله من الخبث والخبائث، هذا قال إذا أراد. كثير من الشباب في ذلك الوقت حدثت فتنة بين الشباب، قالوا كيف ما هو الضابط في التمييز ما بين تقدير الفعل وعدم تقدير الفعل؟ هذه المسألة التي أريد أن أتكلم عليها. متى يقدر الفعل؟ إذا أراد، يعني فعل أراد يقدر محذوفا بعد إذا، ومتى لا يقدر؟ متى لا يقدر؟ وما هو الأصل؟ هل الأصل هو تقدير ذلك الفعل حتى كيجيك نص فيه إذا؟ هذه لابد من التريث والنظر فيه والتدقيق النظر. إذا كان عندك الضابط تستطيع أن يعني تستطيع أن تقدر أو لا تقدر، تقول هنا التقدير مستحيل، تقول هنا التقدير مستحيل. إذن نقول في مثل هذا الحديث التقدير هو الأصل. إذا أراد الوضوء وشرع فيه يعني فليجعل في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماء. ومثله كما قلنا قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فإذا أردت أن تقرأ القرآن. ومثله حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، يعني إذا أراد الدخول إلى المسجد، إذا أراد الدخول إلى المسجد. ومثله حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي إذا أراد أن يجلس، إذا أراد يعني أن يدخل المسجد وأراد أن يجلس فليصلي ركعتين، فإذا لم يرد الجلوس جاز له ألا يصلي ويبقى قائما. التنبيه أن الأصل في إذا هذه، الأصل هو تقدير فعل محذوف الذي هو أراد بعدها على الأصل دائما. الأصل هو تقدير ذلك الفعل، يعني إذا وجدت إذا فالأصل فيها تقدير ذلك الفعل دائما، إلا إذا اختل المعنى في تقدير ذلك الفعل، يعني إذا قدرته اختل معنى النص الشرعي وصار يعني لا يؤدي المعنى الحقيقي المراد من النص الشرعي، المراد من النص الشرعي. مثل ماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل، في متفق عليه، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، متفق عليه. زاد البخاري في الأدب المفرد زاد فإذا مرت 3 أيام فلقيه فليسلم عليه. هل يمكن تقدير أراد في مثل هذا الموضع؟ لا يمكن، يختل المعنى. إذا قلت فإذا مرت 3 أيام فإذا أراد مرت 3 أيام فيختل المعنى. ومثله قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، أو قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أرادوا أن تصيبهم مصيبة يختل المعنى، يختل المعنى. فدائما تبني على أن الأصل في إذا هو تقدير فعل محذوف مناسب للمقام بعدها، إلا إذا اختل المعنى فحينئذ لا يقدر الفعل، لا يقدر الفعل. والعرب كانت على هذا الأسلوب وعلى هذا يعني على هذا المعنى، على هذا المعنى. والأدلة كثيرة، كما يعني الحديث الذي بين أيدينا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل، يعني إذا أراد أن يتوضأ قال فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ. هل يمكن تقدير أراد بعدها؟ لا يمكن. إذن الجملة الأولى إذا الأولى جاءت على الأصل فيها تقدير فعل بعدها، والجملة الثانية لما اختل المعنى عرف بأنه لا يمكن تقدير فعل بعدها، فلا يقال إذا أراد استيقظ، هذا يعني يضر المعنى الأصلي لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن نقول الضابط ما هو؟ الأصل في إذا تقدير فعل أراد بعدها محذوف، إلا إذا اختل المعنى، إلا إذا اختل المعنى. ولماذا كان الأصل هو تقدير فعل محذوف؟ لأن غالب الفعل الذي تدخل عليه إذا هذه هو يعني فعل ماضي، هو فعل ماضي مما دفع إلى تقدير فعل، وهي تفيد الاستقبال وتدخل على الماضي، فدل على التقدير، فدل أو هذا الأمر هو الذي دفع إلى التقدير. المسألة الخامسة في قوله عليه الصلاة والسلام فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، فقوله فليجعل في أنفه ماء هذا يعني جواب الشرط، لأنه قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، فهذا جواب الشرط. وقوله فليجعل معنى جعل يعني هنا ملغاة عن عملها، لأنه جعل هذه تعمل فيما بعدها، الأصل أنها تنصب وتعمل فيما بعدها، والأصل أن لها معاني ستة لا تخرج عنها، لكن في هذا الموضع خرجت عن أصلها، خرجت عن أصلها. فقوله فليجعل في أنفه ماء أي فليضع في أنفه ماء، وهي لا تكون بمعنى وضع في أنفه، ولا تكون بمعنى يعني فليدخل في أنفه ماء، لا تكون بهذا المعنى، لكن في هذا الموضع خرجت عن أصلها ودلت على هذا المعنى، ودلت على هذا المعنى. وهذا الأمر يستدل به أهل اللغة على جواز خروج الكلمة عن أصلها من أجل الدلالة على معنى معين، كما تنوب الحروف عن بعضها البعض. إذا قلت أأمنتم من في السماء، المقصود على السماء، وليس لأنه في ظرفية، وإذا يعني أثبتت في فهذا يكون الله عز وجل قد أحيط به السماء أو شيء يحيط به، وهذا نقص في حقه، كما قال الله عز وجل لأصلبنكم في جذوع النخل، بمعنى على جذوع النخل. إذن نقول فجعل هنا خرجت عن أصلها، ثم قال قوله ثم لينتثر، الانتثار هو دفع الماء للخروج من الأنف، هو دفع الماء للخروج من الأنف، وهو مأخوذ من النثرة، مأخوذ من النثرة وهي طرف الأنف. ويقول الخطابي كما في يعني في شرحه للبخاري النثرة هي الأنف نفسه، هي الأنف نفسه. وضد الانتثار، ضد الانتثار الاستنشاق، ضده الاستنشاق وهو مأخوذ من النشق، مأخوذ من النشق، وهو جذب الماء بريح الأنف إلى داخله، فالاستنشاق جذب الماء والاستنثار طرح الماء وإخراج الماء من الأنف. من العلماء من جعل الانتثار هو نفسه الاستنشاق، يعني لا يوجد فرق بينهما، ومن العلماء من جعلهما مشتركا، لفظا مشتركا، يدلان على دخول الماء ويدلان على إخراج الماء بريح الأنف، بريح الأنف. لكن يعني يرد القولين ما ورد في الأحاديث التي ستأتي، الحديث رقم 8 يعني حديث عثمان بن عفان وحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنشق واستنثر، لما حكى الصحابي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم استنشق واستنثر، والواو تقتضي المغايرة، تقتضي المغايرة، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وذلك يقتضي التغاير في المعنى، يقتضي التغاير في المعنى. المسألة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم فليجعل ولينتثر، وأمر مهم أن الفعل المضارع إذا دخل عليه لام الأمر فإنها تدل بدخولها عليه على الوجوب، لأنه يصير دالا على الأمر، يصير دال على الأمر. لكن لام الأمر هذه كيف تعرف، كيف تعرف؟ نقول اللام هذه تسمى بالطلبية، لام الطلبية يعني تدل على الطلب، تدل على الطلب، تقع للأمر إذا كانت من أعلى إلى أدنى، فتقع إلى الأمر، وتقع للدعاء إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى، لينفق ذو ساعة من سعته هذا من الأعلى إلى الأدنى، ليقضي علينا ربك هذا من الأدنى إلى الأعلى، فتكون للأمر وتكون للدعاء، تكون للأمر وتكون للدعاء، وهي تدخل على الغائب لينفق، دخلت على الغائب، وتدخل على المتكلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن أبي أوفى لما ذهب إليه ليصلي له في مكان في بيته قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم. فدخلت لام الأمر على المتكلم, دخلت على المتكلم. وكما قال الله عز وجل ولنحمل خطاياكم, ولنحمل خطاياكم, ويندر دخولها على المخاطب. هذه علامات للام الأمر كيف تعرف حتى يحكم عليها بأنها وما دخلت عليه هو للوجوب, هو للوجوب. فيندر دخولها على المخاطب كأن تقول لتقم أو لتضرب, هذا يندر دخولها عليهم. ولام الأمر هذه الأصل فيها الكسر, الأصل أنها تكون مكسورة كنش مفتوحة, وذكرت لغة في فتحها. احنا عندنا في اللغات لا يجوز الترجيح, عندما نقول هذه لغة بني تميم وهذه لغة لغة الحجازيين لا يصح الترجيح في مثل هذا الموضع, لأن اللغات العرب كلها حجة, لغات العرب كلها حجة. متى يعني يكمن أو متى يصح أن ترجح؟ إذا كانت في أقوال النحاة في المدارس, قل البصرة يقولون كذا والكوفة, والراجح مذهب البصرة. لكن أن تقول في اللغات الراجح مذهب الحجاز هذا خطأ, لا يقال هذا, يقال تكلمت العرب بهذه اللغة وتكلمت العرب بهذه اللغة, وهذه اللغة أقل من تلك اللغة. لكن أن يقال أرجح منها لا, هذا لا يستعمل هذا اللفظ. فلام الأمر الأصل فيها أنها مكسورة, وسمع عند بعض لغات العرب فتحها, يعني لينفق ذو ساعة, لينفق ذو ساعة بفتح اللام وبكسرها. لكن الأكثر ما هو؟ الأكثر هو كسرها, الأكثر هو كسرها. وإذا دخلت عليها الفاء أو الواو, هذا اللام هذه إذا اتصلت بها فاء أو واو فحينئذ يعني الأكثر أنها ساكنة, تكون ساكنة. ولذلك فليجعل, قال النبي صلى الله عليه وسلم فليجعل, سكنها لأنها سبقت بفاء, سبقت بفاء. لكن يجوز تحريكها فليجعل, فليجعل. وإذا جاءت بعد ثم مثل هذه الرواية ثم لينتثر, فالأصل أنها تحرك يعني تكون مكسورة ويجوز فتحها, وكذلك يجوز تسكينها, يجوز تسكينها. لكن هذه الرواية وردت بالكسر ثم لينتثر, وليس لينتثر كما هي في بعض الطبعات. ثم لام الأمر هذه قد تحذف, قد تحذف ولا تستطيع أن تعرف أن الجملة فيها أمر, أن الجملة فيها أمر. هذه لام الأمر لما كانت تدل على الوجوب وجب معرفتها, وجب معرفتها, لأنها إذا دخلت على الفعل المضارع وهي خاصة بالدخول على الفعل المضارع فيجب معرفة ماهيتها حتى تستطيع أن تميز في كتاب الله. أحيانا تكون محذوفة غير مذكورة في الآية أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, فنقول تحذف ويبقى عملها في ثلاثة مواضع, تحذف ويبقى عملها في ثلاثة مواضع. إذا سبقت بقول, إذا سبقت بقول يفيد الأمر, إذا سبقت هذه اللام بقول يفيد الأمر جاز حذفها. فالفعل الذي يكون مجزوم بعد ذلك القول الذي يفيد الأمر ويفيد الطلب هذا مجزوم بلام الأمر, يعني الفعل يدل على الطلب, يدل على الأمر, مثل قوله تعالى قل لعبادي يقول التي هي أحسن. يقول أصلها يقولون, وأصل الجملة قل لعبادي ليقولوا, فهي فعل يعني اتصل به لام الأمر مما يدل على الوجوب, مما يدل على الوجوب وليس فيه إخبار, لأن الجملة هذه هي طلبية ليست يعني إنشائية, ليست خبرية, ليست خبرية, لأن اللام محذوفة فيها وهي مقدرة في الكلام. وهذا كثير مضطرد, يعني إذا سبقت بقال تفيد الطلب يجوز حذفها, وكثير في القرآن في القرآن، قال الله عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، أي ليقيموا الصلاة، فهو أمر للعباد أن يقيموا الصلاة، أن يقيموا الصلاة. والموضع الثاني الذي تحذف فيه ويبقى عملها أن تسبق بلفظ قول لا يفيد الطلب، أن تسبق بلفظ قول لا يفيد الطلب، كما قال يعني زهير، قال: قلت لبواب لديه دارها تئذن، حذف اللام لأنها سبقت بقلت، تئذن فإني حموها وجارها، لكن هذا قليل أن تسبق بقال ولا يدل تدل قال على الطلب وتحذف، هذا قليل في كلام العرب، قليل في كلام العرب. والموضع الثالث أن تحذف بدون أن تسبق بقول مطلقا، كما قال حسان بن ثابت يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: محمد تفدي نفسك كل نفس إذا ما خفت من أمر تبالى، فقال محمد تفدي، وهذه تفدي هذه يعني لتفدي نفسك، نفسك كل نفس، لتفدي نفسك كل نفس. ولام الأمر مهم جدا عند أهل الأصول معرفتها وعند أهل الفقه، لأنها تدل على حكم شرعي وهو الوجوب، وهو الوجوب. المسألة السابعة في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن استجمر فليوتر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار لغة مأخوذ من الجمرات والجمار، وهي الأحجار الصغيرة، وهي الأحجار الصغيرة، ومنه الجمار التي يرمى بها في الحج في الجمرات. وشرعا قالوا: هو إزالة النجاسة ومسح جميع محل البول والغائط بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الأشياء الطاهرة، من الأشياء الطاهرة. يقول الإمام النووي رحمه الله في المجموع: الاستطابة والاستنجاء والاستجمار عبارات عن إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء وتارة بالحجار، وأما الاستجمار يختص بالحجارة، يختص بالحجارة مأخوذا من الجمار، وهو الحصى الصغار، وهو الحصى الصغار أي الحصى الصغيرة. يقول ابن حبيب المالكي، ابن حبيب المالكي معروف أن المشهور في مذهب مالك الغالب أنه يؤخذ من عند هذا الرجل، هذا يهتم بالمشهور في المذهب دائما، إذا وجدت ابن مالك خالف يعني الفقهاء فاعلم بأن هذا الذي ذكره هو من المشهور في المذهب، ومعروف بهذه الميزة. يقول: كان ابن عمر، كان ابن عمر يتأول الاستجمار هنا على إجمار الثياب بالمجمر، يعني بالطيب، بالطيب. فابن عمر كان يتأول الاستجمار في هذا الحديث على أنه يعني إجمار الثياب، أي تطيب الثياب بالطيب، تطيب الثياب بالطيب. وهذا وارد في كلام السلف، كلام السلف. عطاء ابن أبي رباح قيل له: المجمرة يتبع بها الميت، قال: لا خير في ذلك. فقيل له: إجمار ثيابه، يعني تطيب ثياب كفن الميت، قال: حسن ليس بذلك بأس. وكما قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها لأهلها لما وصلتها يعني الوفاة، قالت: أجمروا ثيابي، بمعنى طيبوا ثيابي إذا أنا مت، ثم كفنوني، وإلى آخر ما قالت. وكذلك أوصى سعيد بن المسيب أهله أن لا يتبعوه بمجمر، لأنه كانت موجودة بدعة وهي اتباع الميت بالطيب، بالبخور يعني، وبخور هذا فيه طيب، فكانوا يتبعونه، فكان السلف يحذرون من هذا الأمر قبل وفاتهم رضي الله تعالى عنهم. وفي المنتقى للباجي يحكي أبو الوليد الباجي أن الإمام مالك كان على مذهب ابن عمر في أن الاستجمار هو الطيب في هذا الحديث في هذا الحديث، لكن الصحيح أن المعنى الأول هو الأظهر، المعنى الأول الذي هو يعني التطيب بالحجارة والمسح، مسح موضع النجاسة بالحجارة هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الاستجمار في معرض الكلام على الإنقاء وعلى تنظيف تنظيف المكان، وذكر الوضوء وغسل اليد بعد الاستيقاظ من النوم، مما يدل على أن الاستجمار من يعني من استجمر فليوتر، المقصود به هو إنقاء موضع ومسح موضع النجاسة بالحجارة فسياق الحديث هو الذي دل عليه، وهذا ما رجحه ابن النحوي أو ابن الملقن رحمه الله تعالى. المسألة الثامنة في قوله صلى الله عليه وسلم أيضا من استجمر فليوتر، فليوتر هذا جواب من شرطية، من هذه شرطية، من استجمر فليوتر جوابها أنه يجعله وترا، أنه يجعله وترا، ويعني لما قال فليوتر اللام هذه لام الأمر ما يدل على وجوب الوتر، ما يدل على وجوب الوتر، وهي يعني عند الشافعي لا يجوز، عند الشافعي لا يجوز بأقل من ثلاثة أحجار، لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وإن حصل الإنقاء والتنظيف بواحد بحجر واحد أو بحجرين فإنه يوجب الثالثة حتى وإن حصل المقصود لهو التنظيف والإنقاء لمكان النجاسة، لموضع النجاسة، لأن الواجب في الاستجمار عند الشافعي أن يتوفر فيه أمران، الاستجمار عند الشافعي يعتمد على شرطين، الشرط الأول يقول فيه إمكانية إزالة عين النجاسة، إمكانية إزالة عين النجاسة، والشرط الثاني أن يستوفي ثلاث مساحات، فهو يرى إن حصل الإنقاء والتنظيف لعين النجاسة، لعينه النجاسة وعين المكان بثلاث مساحات فلا زيادة، لا يجوز الزيادة لأنها تصير كأنه يميل إلى بدعيتها، إذا زاد فوق الثلاث وقد حصل المقصود وهو الإنقاء والتنظيف لعينه المكان موضع النجاسة، قد نقاه ونظفه بالحجارة الثلاث وكفته في إنقائه وفي تنظيفه، فحينئذ إذا زاد عليها يرى الشافعي أنه لا يجوز أن يزيد عليها، أما إذا لم يحصل الإنقاء والتنظيف فإنه يجوز أن يزيد على الثلاث، عند الشافعي يجوز أن يزيد على الثلاث ويستحب أن ينتهي فيها بوتر، مفهوم مذهب الشافعي؟ إذن الشافعي يرى أنه لا يجوز تنقية موضع النجاسة بأقل من ثلاثة أحجار، لا بد من ثلاثة أحجار حتى وإن حصل التنظيف والإنقاء بحجرين أو بحجر واحد فإنه يوجب الثلاث، دليل فليوتر أمر يفيده الوجوب، قالوا أقل الوتر هو واحد فكيف جعلته ثلاثا؟ قال لأن واحد في الغالب لا يمكن أن يكون إنقاء، يحتاج إلى أن تزيد، في الغالب يحتاج إلى أن تزيد، فلذلك عرفنا مقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد الثلاث ولا يريد الواحد، فأقل الوتر في هذا الموضع هو ثلاث وليس واحد، وليس واحد. إذن الشافعي يرى وجوب ثلاث مساحات، فإذا يعني تنقى الموضع وتنظف الموضع لا يجوز عند الشافعي أن تزيد الرابعة والخامسة، لا يجوز عند الشافعي أن تزيد الرابعة والخامسة، وإذا لم يتنقى الموضع موضع النجاسة ولم يتنظف موضع النجاسة فعنده يجب أن تزيد لأجل الإنقاء والتنظيف، لأجل الإنقاء والتنظيف، ويستحب أن تنتهي فيها بوتر، يعني بخمسة بسبعة يستحب الوتر، إذن استحباب يعني لماذا علشان أنا أشرحه فيها؟ لأنه كثير في بعض الكتب كما قال يعني ابن الملقن وغيره لم يحقق مذهب الشافعي. هذا هو تحقيق مذهب الشافعي. منهم من قال يعني له قولان يوجب الوتر وفي رواية أخرى يستحب الوتر. هو لا يوجب الثلاث على أنها أقل الوتر، فإذا حصل الإنقاء لا يجوز الزيادة، وإذا لم يحصل الإنقاء جاز الزيادة، لكن يستحب أن يكملها بوتر تلك الزيادة. يعني إذا كانت ربعة يزيد لها واحدة حتى تصير خمسة حتى تصير وترا. و يعني واستدل بحديث الباب، استدل بحديث الباب من استجمر فليوتر على وجوب الوتر، واستدل على العدد عدد الثلاث أيضا. يعني زاد دليل آخر حديث سلمان الفارسي في نهيه صلى الله عليه وسلم أن نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار، في بأقل من ثلاثة أحجار. لا، وكذلك مذهب الشافعي هذا زاد يعني من تبعه في ذلك الإمام أحمد والقاضي أبو الفرج وأبو إسحاق من المالكية، كذلك كلهم قالوا بمذهب الشافعي هذا. لكن مالك وأبو حنيفة ذهبوا إلى أنه يحصل مجرد حصول الإنقاء والتنظيف يكفي، حتى وإن كانت بحجرة واحدة، حتى وإن كانت بحجرة واحدة. ويعني جمهور أهل العلم رجحوا مذهب الشافعي، رجحوا مذهب الشافعي لأنه فيه تحقيق في الجمع ما بين الأدلة، ما بين أدلة الاستجمار، تجد يعني الشافعي قد حقق هذا المذهب. ونترك المسائل الأخرى إلى حصة قادمة إن شاء الله. وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.